وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
هذه الآيات الكريمة من سورة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام جاءت بعد قوله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. بعدما بين نوح عليه الصلاة والسلام لقومه ما هي الفائدة والثمرة التي تحصل لهم من إيمانهم بالله واستغفارهم لخطاياهم ذكر ذلك فوائد دينية أخروية وفوائد دنيوية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم ما سلف من خطاياكم ثم ذكر ما يعطيهم الله جل وعلا في الدنيا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا ترجيه يرجيهم بما سيحصل لهم من الفوائد العظيمة بإيمانهم بالله ثم خوفهم فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا وذكرهم بحالهم وتقلبهم من طور إلى طور وقد خلقكم أطوارا لما ذكرهم بحالهم ومنشأهم ذكر ما حولهم مستدلا على عظمة الله تبارك وتعالى فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الخطاب لكل من يتأتى له الخطاب ممن يدرك ويفهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات خلق الله سبع سماوات طباقا يعني طبقات واحدة فوق الأخرى وهكذا وهذا شيء مدرك يدركون السماء الدنيا يرونها وما فوقها أدركوه بالأخبار سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله جل وعلا جعل القمر فيهن قال بعض المفسرين القمر في السماء الدنيا ونوره في السماوات لأن وجهه إلى العرش وظهره إلى الأرض فهو منور للأرض ومنور في السماء وجعل القمر فيهن نورا قال بعضهم القمر في السماء الدنيا ونوره للأرض فقط، وقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا لأنه ما دام في واحدة منهن فهو فيهن، أطلق الكل وأراد البعض، وهذا يتأتى كثير. قال بعض المفسرين ممثلا كما لو قلت جاءني بنو تميم، ما جاءك بنو تميم كلهم وإنما جاءك جماعة منهم. وجعل القمر فيهن نورا، جعل القمر نور، ونوره في بعض الأيام وبعضها يختفي، والشمس سراجا، خالف جل وعلا بين نور الشمس ونور القمر، فجعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا، فالشمس يستفيد منها الناس أكثر، وجعلها بمثابة السراج المصباح عند أهل البيت أنهم يدركون به الأشياء التي يريدونها في الظلام، فكذلك الشمس تنور على أهل الأرض، تكون سراجا لأهل الأرض فينقلبون ويعملون ويتصرفون في أمورهم بنور الشمس وإضاءتها لهم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، خالف بين هذا وهذا، فالقمر نور والشمس سراج، والسراج أقوى. وفي هذا إشارة إلى هذه الكواكب العظيمة وأن خالقها جل وعلا أعظم، ودورانها وسيرها في أفلاكها، منها ما يقطع مسافته في شهر وهو القمر، ومنها ما يقطع مسافته في سنة، ومن الكواكب ما يقطع مسافته في 30 سنة، 30 سنة تدور، 30 سنة كل يوم وكل سنة تختلف عما قبلها، ثم تعود بعد ذلك على هيئتها الأولى بإذن الله تبارك وتعالى. والأفلاك في السماء كثيرة، ولكل وظيفة وخاصية سخرها الله جل وعلا، وفي كلها دلالة على عظمة الله جل وعلا وقدرته وحكمته سبحانه، حيث أنه رتبها فلا تتقدم ولا تتأخر ولا تزيد ولا تنقص ولا تختلف عما هي قرر لها بإذن الله تبارك وتعالى. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وفي هذا لفت نظر للعباد، انتبهوا لهذه الكواكب وهذه المخلوقات، من خلقها؟ خلقها الله جل وعلا، وخالقها أعظم وأعظم جل وعلا. اقرأ.
يقول الله عز وجل ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة، وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط أم هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التيسير والكسوفات؟ فإن الكواكب 7 السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في 2 والزهرة في 3 والشمس في 4 والمريخ في 5 والمشتري في 6 وزحل في 7 وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك 8 يسمونه فلك الثوابت، والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي، والفلك التاسع هو الأطلس، والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبتدئة، حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق، وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب، ومعها يدور سائر الكواكب طبعا، ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها، فإنها تسير من المغرب إلى المشرق، وكل يقطع فلكه بحسبه، فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها. وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة، هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر للقمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستتر، ليدل على مضي الشهر والأعوام، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون.
قال الحسن رحمه الله: خلق الله 7 سماوات و7 أراضين، بين كل سماء وسماء وبين كل أرض وأرض خلق وأمر، أي أن كل سماء مسكونة بخلق من خلق الله، ويجري فيها أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك الأراضين 7، بين كل أرض وأرض خلق من خلق الله، وأمر الله جل وعلا بتكليفهم بما هو يناسبهم. وقوله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا. نوح عليه السلام يذكر قومه بأن الله جل وعلا أوجدهم من الأرض وأنبتهم منها، والمراد آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله من الأرض، فهو من الأرض مخلوق. وقال جل وعلا: وأنبتكم، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أوجدكم منها، الذي هو أبوكم آدم، خلقه الله من الأرض، والمعنى أنشأكم منها إنشاء، فالقادر على إنشائكم من الأرض من التراب والطين والماء حتى صرتم على هذه الهيئة وهذا الشكل، قادر على بعثكم بعد الموت. والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا قالوا مصدر بعد حذف الزوائد، مصدر مؤكد بعد حذف الزوائد، يسمونه أهل اللغة اسم مصدر، يعني إذا ما كان منطبق على الفعل تماما سموه اسم مصدر. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا اسم مصدر والأصل إنباتا فحذفت الزوائد. وقيل المعنى والله أعلم والله أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتتم نباتا فحذف من الجملة الأولى المصدر وحذف من الجملة الثانية الفعل فكان مصدر الجملة الثانية لفعل الجملة الأولى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم تذكير لهم وبيان لهم إلى أنه لا بد من العودة إلى الأرض وهذا ما ينكرونه لأن الموت يرونه ويشاهدونه فلا ينكرونه ثم يعيدكم فيها أي في الأرض بعد الموت ويخرجكم إخراجا فأتى أولا بالشيء الذي لا ينكرونه ليستدل به على الشيء الذي ينكرونه وهو البعث والله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من الأرض إخراجا مصدر مؤكد كذلك ثم ذكر ما امتن الله جل وعلا به على الخليقة بأن بسط لهم الأرض ليسهل تقلبهم فيها وعملهم وإنتاجهم واكتسابهم لأنها لو كانت مسلمة كلها على شكل جبل واحد ما استطاعوا العيش فيها إلا بمشقة وكلفة. وقال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه والله جعل لكم الأرض بساطا بسطها لكم مثل ما يبسط أحدكم بساطه في داره يتقلب فيه ويرتاح فيه كذلك الأرض بالنسبة للخليقة بمثابة بساط المرء في داره والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها لأجل أن تسلكوا منها ليكون سلوككم فيها سهلا ميسرا لتسلكوا منها سبلا السبل جمع سبيل وهو الطريق فجاجا يعني واسعة فجاجا الطريق الواسعة وقيل الفجاج الطريق بين الجبلين والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا فهذه الآيات تذكير من نوح عليه السلام لقومه بما امتن الله جل وعلا به عليهم
والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا اسم مصدر والإتيان به ها هنا أحسن ثم يعيدكم فيها أي إذا متم ويخرجكم إخراجا يوم القيامة يعيدكم الله كما بدأكم أول مرة والله جعل لكم الأرض بساطا أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية فهو الخالق الرازق جعل السماء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به أحدا، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من أحرم لنفسه ولطفله فهل يجزئه طواف وسعي واحد ولطفله الذي يحمله، ولو كان الطفل صدره إلى صدر والده وجهة يده اليمنى إلى جهة الكعبة؟
إذا كان محرما ويريد الطواف تعدية الركن لنسكه حجا كان أو عمرة، ومعه صغير أو كبير يحمله، فالطواف يقول العلماء للمحمول، الطواف للمحمول، والحامل عليه أن يطوف قبل أو بعد. ثم إن الطفل إذا كان يطوف به فيجب أن يكون ظهره لصدر والده ليكون طوافه صحيحا، لأن الطواف لا يصح إلا إذا كان المرء قد جعل الكعبة عن يساره وسارا من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الباب، وهكذا حتى يصل إلى الركن مرة أخرى. فلا يصح إذا كان قد جعل الكعبة على يمينه. فالطفل إذا كان صدره إلى صدر والده فقد جعل الكعبة عن يمينه، وكأنه يمشي القهقرى على خلفه، فما يصح مثل هذا الطواف للمحمول، بل لا بد أن يكون المحمول يساره إلى الكعبة، وعليه أن يعيد طواف الطفل إذا كان قد جعل صدره إلى صدر والده، فطوافه غير صحيح حينئذ. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الحامل والمحمول: إذا كان المحمول له نية، يعني كان يكون كبير يدرك وينوي، أما إذا كان المطوف به صغيرا لا نية له وإنما نية حامله أنه يطوف به، فالطواف حينئذ يكون للمحمول وحده. أما إذا كان له نية فهناك خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله، هل يكون للمحمول أو يكون للحامل أو لكل طوافه، أقوال كثيرة في المسألة.
يقول السائل: كان لي علاقة محرمة ببعض الفتيات، والآن تبت إلى الله عز وجل وأقلعت من هذه المعصية، فما هو الواجب علي الآن حتى يغفر الله لي؟
عليك أن تحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالتوبة، وأكثر من العمل الصالح الذي يكون سببا للمغفرة لك، وليس عليك شيء تبذله سوى ما ذكرت، ولا تخبر بعملك أحدا، فاستتر بستر الله الذي ستر عليك في الدنيا، ومن ستر عليك في الدنيا حري أن يستر عليك إن شاء الله في الدار الآخرة، وعليك بالإكثار من العمل الصالح الذي يكون سببا للمغفرة. فالله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة من شروطها، التوبة الصحيحة، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية. الإقلاع عن الذنب ترك البعد عن المعصية هذه، والندم على ما فرط منه، يعني يندم ويتأسف كيف فعل المعصية، ما يفتخر بها ويتبجح بها في المجالس فعلت وفعلت، يندم على ما فرط منه. الثالث العزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، لأن من الناس من ينوي التوبة مثلا ما دام في مكة، أو ينوي التوبة ما دام في رمضان ونحو ذلك، فإذا انسلخ رمضان أو إذا عاد من مكة أو إذا ابتعد عن القرناء الأخيار عاد إلى الذنب مرة أخرى، هذا ليس بتائب. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت المعصية فيها حق لآدمي، كأن يكون اختلس ماله أو سبه أو اغتابه، فعليه أن يستحله أو يرد إليه ماله إن كان له مال. فحق الآدميين ما تكفي فيه التوبة إلا برده إلى صاحبه أو استحلاله أو الدعاء له والإكثار من ذلك حتى يرى أنه قد كافأه أو أعطاه أو رد عليه حقه. وعلى المسلم إذا وقع في المعصية أن يبادر بالتوبة إلى الله، لأنه لا يدري متى نهاية أجل بسيء عمله والعياذ بالله فيكون من أهل النار. فإذا تاب العبد إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالمبادرة بالتوبة واجب على المسلم من كل ذنب عمله، وإذا تاب بصدق وإخلاص فالله جل وعلا يتوب عليه كما وعد سبحانه.
يقول السائل: كيف يكون إكثار الصيام في هذا الشهر؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان كله إلا قليل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان والإكثار منه، فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره.
يقول السائل: جئت من بلادي وأديت العمرة ولله الحمد، هل يجوز لي أداء عمرة أخرى أهب ثوابها لوالدي أو لوالدة المتوفاة؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله، فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليك الإكثار من الطواف بالبيت ومن عمل الصالحات من صلاة وقراءة للقرآن وذكر وطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فإن خرجت من مكة لحاجة، كأن سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، أو سافرت لحاجة في جدة أو بالطائف أو في غيرها، ورغبت في العودة إلى مكة، فلك أن تعود إليها بعمرة عمن شئت، عن أبيك أو عن أمك. واعلم أن العمرة لا تكون إلا عن واحد، فما يصلح أن تعتمر عمرة واحدة تجعلها لأبويك، للأب والأم، فالعمرة تكون للواحد. وتعتمر عن الميت متى شئت، ولا تعتمر عن الحي إلا بعد علمه، لأنه يحتاج إلى نية تعلمه وتخبره، ولا بد أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. فإن كان قادر على الوصول إلى مكة فلا تعتمر عنه.
يقول السائل: هل تعتبر زوجة الابن من الرضاعة كزوجة الابن من الصلب؟
نعم، على رأي جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف. الجمهور على أن زوجة الابن من الرضاعة مثل زوجة الابن الحقيقي من الصلب.
يقول السائل: دخلت المسجد فرأيت الإمام قد انتهى من الصلاة وقد أقيمت جماعة ثانية، فصليت منفردا، وبعد الانتهاء من الصلاة نبهني أحد الإخوة إلى أن هناك جماعة، فذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم جماعتان في مسجد واحد.
إذا دخلت المسجد وقد فاتتك الجماعة الأولى ووجدت جماعة يصلون، أو جاءوا وأنت في أول الصلاة، فالأولى أن تدخل معهم. إن كنت دخلت في الصلاة فلك أن تقلبها إلى نافلة، ثم إن شئت أن تقطعها أو تتمها خفيفة وتدخل معهم، ولا تصلي منفردا وأنت تجد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ أن يقوم يصلي معه، لأنه إذا صلى وحده فصلاته بصلاة واحدة، وإذا صلى جماعة فهي 27 وفي رواية 25 درجة. وإنما لا يجوز أن تقام جماعتان معا في وقت واحد في مسجد واحد، مثلا يصلي جماعة هنا وجماعة هنا كلهم يصلون مثلا فريضة واحدة، هذا لا يجوز، لأن هذا يوجد اختلاف وتفرق بين أفراد المسلمين، والمفروض في المسلم أن يسعى في جمع الكلمة ولم ما تفرق من المسلمين.
يقول السائل: ما هو الأفضل في المسجد الحرام، هل هو طلب العلم أم الطواف أم صلاة النافلة؟
الأعمال الخيرية يحاول المسلم أن يعمل هذا وهذا وهذا، فإذا لم يمكن الجمع بينها فالمفاضلة حينئذ، ثم أحيانا تكون المفاضلة بكون بعضها يفوت وبعضها مدرك، وأحيانا تكون المفاضلة بحال العامل نفسه، بحال العبد يقبل على الله جل وعلا في شيء دون إقباله في الشيء الآخر، وهكذا. فمثلا إذا كان يطوف بالبيت يرى أنه أكثر إقبال على الله جل وعلا من لو جلس يقرأ القرآن أو يذكر الله، نقول: الشيء الذي ينشرح له صدرك وتقبل فيه على مولاك خير لك. ثم نقول بالنسبة للطواف وحلق الذكر: حلق الذكر في أوقات محدودة وتنتهي، والطواف بإمكانك أن تطوف في جميع الوقت، فتغتنم وجود حلق الذكر فتحضرها، لأنها رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر تشمل الاشتغال بذكر الله، وتشمل الانتباه لمسائل العلمية وتفسير القرآن وفقه العبادات ودراسة الحديث، كل هذه الحلق من حلق الذكر، لأن فيها ذكر لله جل وعلا وتعليم لعبادته وشرعه. فيغتنم المسلم فرصة وجود الحلقة فينضم لها، فإذا انتهت بإمكانه أن يطوف. ثم المقارنة بين الطواف مثلا والصلاة أو قراءة القرآن بالنسبة للوافد إلى مكة، من له أيام معدودة في مكة ثم يسافر، لعل الأولى له كما قال بعض العلماء أن يكثر من الطواف بالبيت، لأنه لا يتسنى له، بخلاف الاشتغال بقراءة القرآن والذكر والصلاة يتسنى له والحمد لله في سائر البقاع. فيفاضل المرء بين الأعمال الصالحة، وكلها فيها خير إن شاء الله.
يقول السائل: أتيت للعمرة ولكن لم أحرم، ودخلت مكة بدون إحرام، وأريد الآن أن أعتمر، فمن أين أحرم؟
تقول: إنك أتيت للعمرة ولكن لم تحرم. أقول: ما دمت أتيت للعمرة فيجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، هو ميقاتك، سواء كنت من أهل تلك الجهة أو من غيرها، ما دام أنك مررت بهذا الميقات وأنت تريد العمرة فعليك أن تحرم منه. حالة أخرى، جئت إلى مكة بغير إرادة العمرة لغرض من الأغراض، للعمل، للعلاج، للسلام على شخص ما، لتجارة، لأي غرض، ما قصدت العمرة ودخلت مكة، ثم بدا لك أن تعتمر، نقول لك أن تخرج إلى أي ناحية من نواحي الحل وتحرم ولا شيء عليك، لأنك دخلت مكة بدون نية عمرة، فطرأ وجدت عندك نية العمرة، أخرج إلى الحل وأحرم وادخل مكة بعمرة ولا شيء عليك، وتكون عمرتك من الحل. الحالة الأولى، جئت بنية العمرة، جئت من بلادك بنية العمرة وتجاوزت الميقات، ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه، وعمرتك عمرة آفاقي من بلادك. فرق بين عمرة معتمر من الحل وعمرة معتمر جاء من بلاده البعيدة بنية العمرة. نقول لهذا الذي جاء من بلاده بنية العمرة، ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه. تقول يتعذر علي الرجوع إلى الميقات. نقول إذا تعذر عليك فأحرم من الحل، ويكون عليك هدي تجبر به هذا النقص الذي تركته. من جاء للعمرة ولم يستطع العودة إلى ميقات وأحرم من الحل عليه هدي. من جاء لغير العمرة ودخل مكة لغير العمرة ثم نوى العمرة يحرم من الحل وليس عليه شيء. لما؟ ما الفرق؟ لأن من جاء للعمرة مأمور بأن يحرم من الميقات، فتجاوزه وعمرته من بلاده، فعليه هدي يجبر هذا التجاوز. من جاء لغير العمرة وتجاوز الميقات ليس مأمور على رأي الجمهور أن يحرم، ما دام أنه جاء لغير العمرة ثم جدت عنده النية نية العمرة، فيخرج إلى الحل ويحرم، وتكون عمرته عمرة من الحل، ليست كعمرة من جاء من بلاده البعيدة. فهذا الذي أتى للعمرة ولكن لم يحرم، نقول أرجع للميقات وأحرم منه ولا شيء عليك. يقول يتعذر علي العودة إلى الميقات ما أستطيع، نقول أحرم من الحل ويكون عليك هدي. يقول لا أستطيع الهدي أنا فقير، أقول استصوم 10 أيام وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل أثناء السعي بين الصفا والمروة انتقض وضوئي في أحد الأشواط وأتممت السعي، فهل عمرتي صحيحة؟
إذا انتقض الوضوء أثناء السعي واستمر في سعيه فالسعي صحيح، لأن الطهارة في السعي ليست بشرط ولا لازم، وإنما هي مستحبة. فإن خرج وتوضأ فحسن، وإن لم يخرج واستمر وأكمل سعيه فلا بأس عليه.
يقول السائل هل للزوجة الناشز نفقة وهل ترث من زوجها؟
من حيث النفقة، إذا كانت ناشز هي العاصية لزوجها، وليس أن الزوج مقصر في حقها، وإنما هي ناشز مع إعطائها حقها، فليس لها نفقة. وأما من حيث الميراث فهي ترث، لأنها زوجة وترث من زوجها وزوجها يرث منها، لكن ليس لها نفقة لنشوزها.
يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟
يجوز هذا، لكن الأولى للإنسان أن يكون تقسيطه تقسيط مؤجل لا تقسيط مؤخر مؤجل. فمثلا إذا كان حوله رمضان مثلا، تمام الحول في رمضان، يبدأ من محرم مثلا أو من ذي الحجة، إذا رأى المحتاج أعطاه من الزكاة المستقبلة وقيده، إذا رأى في ربيع محتاج أعطاه وقيده، إذا رأى من المصلحة الصرف على هؤلاء مثلا الفقراء دراهم أعطاهم وسجله. فإذا جاء رأس الحول عنده الذي هو تمام الحول، ينظر إن كان قد بقي عليه من زكاته شيء يخرجه. في هذه الحال أسلم من أن يقول مثلا زكاتي في رمضان 1000 ريال، يخرج في رمضان 100، وفي شوال 100، وفي ذي القعدة 100، وفي محرم 100، وهكذا. هذا خطر، لأنه قد يباغته الأجل والزكاة عنده ما أخرجها، فيكون أبقى الزكاة في ماله وهو مطالب بها، فهي دين وحق لله تبارك وتعالى. إن علم عنه الورثة وأخرجوها فحسن، لكن قد لا يعلمون فيقتسمون المال وفيه حق الله تبارك وتعالى. لكن في الطريقة الأولى لو باغته الأجل، إذا هو أعطى شيئا لم يجب عليه وقد سمحت نفسه به فيحتسب له عند الله. فالتقسيط بالتعجيل أولى والله أعلم من التقسيط بالتأخير، لأن التقسيط بالتأخير يلزم أن تسجله، ويلزم أن يكون لك عذر في التأخير، وإلا ما يجوز للمسلم أن يؤخر الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس رضي الله عنه زكاة حولين، فالاستعجال وارد، والتأخير خطر على المرء أن يبقى الشيء، يبقى الدين هذا لله في ماله لا سدده.
يقول السائل: هل يجوز شراء شيء من السوق بعد طواف الوداع؟
يجوز أن تشتري ما تحتاجه لك أو لأهلك أو لسفرك. قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يجوز شراء شيء للتجارة بعد الوداع، يعني ما يشتري للتجارة، لكن يشتري مثلا شيئا يحتاجه فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟
لا، لا يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، لأن هذا لم يرد، وإنما السعي 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط. وأفعال الحج وأفعال العمرة ما تتكرر إلا الطواف، ما تتكرر إلا الطواف. فمثلا الوقوف بعرفة يوم عرفة فقط، خرجت قبل عرفة ما يعتبر لك شيء، جلست في عرفة أو مررت بها بعد الحج ما يعتبر طاعة ولا عبادة. رمي الجمار في أيام التشريق، رمي الجمار في اليوم الأول 7 حصيات، ما ترمي أكثر من 7، في اليوم الثاني 21 حصاة ما ترمي أكثر، ما يتطوع بالزيادة. السعي 7 أشواط ما تتطوع بأكثر. الطواف بالبيت طف كلما تيسر لك. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
يقول السائل: هل يجوز علي قضاء الصلوات المفروضة التي أهملت أداءها؟
الصلوات المفروضة التي تركتها لا يخلو، إن كانت صلاة يوم أو يومين أو أسبوع أو أيام معدودة تظن أنك معذور فتركتها لهذا العذر الذي تظنه فتقضيها. وأما إذا كان المرء قد ترك الصلاة أياما طويلة، أشهر، سنين، متعمدا، تكاسلا، فهذا لا يؤمر بقضاء ما فاته، لأن من ترك الصلاة واستمر على تركها متعمدا كفر والعياذ بالله، يكون كافر. والكافر إذا من الله عليه بالإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، وإنما على المرء إذا كان مقصر في الأيام الماضية ولا يدري كم الصلوات التي تركها أو ربما يكون تركها سنين، عليه أن يكثر من نوافل العبادة، عليه الإكثار من نوافل العبادة تقربا إلى الله وشكرا لله الذي من عليه بالتوبة، لأنه لو مات وهو تارك للصلاة لكان من أهل الصلاة، لكان من أهل النار والعياذ بالله. من مات تاركا للصلاة فهو من أهل النار. فإذا من الله عليه بالتوبة قبل الممات فليحمد الله جل وعلا وليكثر من النوافل شكرا لله تعالى، ولا يقضي ما فاته. ولا يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق، إلا صلاة مجموعة من أول جمع. أما أن يؤخر صلاة العصر مثلا إذا بعد غروب الشمس هذا لا يجوز بحال من الأحوال ما دام العقل باقي، سواء كان على طهارة أو لا يتيمم، وسواء كان ثيابه أو بدنه أو بقعته طاهرة أو نجسة، يؤدي الفريضة حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. يجهل بعض الناس إذا كان في المستشفى أو مريض على فراشه وثيابه ليس طاهرة وفراشه ليس بطاهر، يقول أخر إن شاء الله يومين ثلاثة إلى نشط، اغتسلت ونظفت نفسي وصليت. نقول لا، ما يجوز، لأنك لا تدري هل تنشط وتؤدي الصلاة أو تموت في فراشك هذا وأنت تارك للصلاة. فيجب أن تؤديها على حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام العقل باقي. فإذا ذهب العقل كان الإنسان في غيبوبة في حالة إغماء، ما يدرك، في حالة تخريف ما يميز، ما عليه، سقطت عنه تكاليف الصلاة ما دام ما يدرك. وعلى المسلم أن يهتم بالصلاة الاهتمام اللائق بها، وعليه إذا أراد أن ينظر إلى قدر الله جل وعلا، قدره عند الله، فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، فاعلم أن قدرك عند الله بمثابة قدر الصلاة عندك. إذا كنت تهتم بالصلاة فاعلم أن لك قدرا عند الله تبارك وتعالى، فاحمد الله على ذلك وحاول التقرب والزيادة من ذلك. وإذا كانت الصلاة عندك لا قدر لها فانتبه لنفسك واعلم أنه لا قدر لك عند الله إلا أن تتوب إلى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.